أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في مقدمة المجموع للإمام النووي رحمه الله لقوله: فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. ذكر لنا قبل ذلك أدابا للعالم وأدابا للمتعلم، ونذكر هنا أدابا يشترك فيها الاثنان العالم والمتعلم. ينبغي لكل واحد منهما ألا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال ويستشفي بالعلم، ولا يسأل أحدا تعنتا وتعديزا، فالسائل تعنتا وتعديزا لا يستحق جوابا. وفي حديث النهي عن غلطات المساجد، الطالب له وظيفة الطلب والمداومة على طلب العلم، العالم أو المدرس يعلم، وكل منهما له وظيفته. فهنا الإمام النووي ينصح إن قد يعرض الإنسان من التعب من الأشياء البسيطة اللي ممكن يعتذر عن درسه أو عن حضوره الدرس، واللي ممكن معه ينشغل بدرسه ولا يعتذر عنه. يقول: أولى إذا كان العارض عارضة خفيفة إنه ما ينشغلش، ويستشفي إذا كان مريضا يستشفي بدرسه الذي يتعلمه أو الذي يعلمه. طبعا إذا كان المرض عذرا في ترك صلاة الجماعة، وفي الإنسان بسبب مرضه قد يجمع بين الصلوات، باب أولى الدرس. ولكن هنا كلام الإمام النووي مش عن أي مرض، يقصد المرض الخفيف الذي معه من الممكن أن يعطي درسه، ممكن أن يحضر الدرس ويستمع، فبيقول لنا إنه هنا يستشفي بحضوره للدرس. يقول: ولا يسأل أحدا تعنتا وتعديزا، الاثنين الطالب والمدرس. لا يسأل الطالب تعديزا، عايز يعجز المدرس بتاعه يدور له عن الحاجات اللي غلطوا فيها عشان ما يعرفش يجاوب ويفضحه أمام الناس. كذلك المدرس ما يتعمدش أن يعجز التلميذ بحيث أن يحرجه أمام الناس، هذا غير جائز وهذا غير جائز. ولا في حديث بإسناد ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غلطات المسائل، عن غلطات المسائل. غلطات المسائل يعني مسألة المغالطات، المغالطات زي ما البعض بيمتحن الناس يقول لك: تعالى أنا غلطك في القرآن، تحفظ كويس القرآن، أنا غلطك في القرآن، هات لي الآية اللي فيها كذا، تدور وهي ما فيش آية بتقول كذا أصلا. هنا هو راح جاي حافظ من دماغه حاجة معينة، الآية قد تقول فإن الله كذا، يروح لك وإن الله كذا، تقوم أنت تدور ما تلاقيش وانت حافظ كويس، هو عايز يغلطك فيه، هذا حرام، وهذا إنسان لا يستحق جوابه سواء كان مدرسا أو كان تلميذا. لا يحل أن إنسان يحاول يغلط، وللأسف الشديد بعض الحفاظ بالقرآن يحاول يغلط الناس بهذا الشيء، يقول هات لي كذا أو لي كذا أعمل كذا، كنوع من التعديز والتغليط. القرآن نزل من عند رب العالمين رحمة وشفاء للصدور، مش عشان نكره الناس فيه. كذلك العلوم الشرعية مش جاية عشان الناس تغلط فيها والناس ما تحبهاش وتكرهها، هذا أسلوب يجعل الناس يبغضون هذا الشيء. وكم من إنسان يدرس الناس الفقه ويحببهم فيه، وكم من إنسان يدرس الناس الفقه ويعقدهم فيه ويكرهون الفقه ويكرهون المدرس اللي بيدرسه بسبب المادة اللي بيعملها. وكثير ما ترى ذلك، الأستاذ عندنا في الكلية ولا في المدرسة بيدرس لنا الفقه بطريقة وحشة جدا، ويجي في أبواب الطهارة والوضوء وكده يشرحها بطريقة فجة قذرة، يشرحها اللي بيسمع هو ده الفقه ده، هما الأسلوب وحش كده. المدرس نفسه بالأسلوب، هو بيتكلم بحق مش بباطل، ولكن الأسلوب الذي يتكلم به، الكلام الذي ممكن يعبر عن الشيء بأسلوب طيب، أسلوب رقيق، أسلوب مهذب، ممكن الشيء نفسه يعبر عنه بأسلوب سيء يدل على سوء أدب هذا الإنسان الذي يتكلم. كم نسمع مثل ذلك. الدين دين الله سبحانه دين عظيم فيه الأدب، والله عز وجل بدلاله سبحانه تبارك وتعالى وكرمه يتكرم على عباده وأرحم عباده ويخطبهم بالأسلوب الذي فيه الحياء والذي فيه أدب القرآن. فلما يتكلم عن الجماع مثلا يقول: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، وابن عباس يقول القرآن يعرض، القرآن يعرض، يبقى فيه بيعبر يكني عن الشيء اللي الإنسان يمكن يستحي منه بالأسلوب الجميل، الأسلوب القرآني الراقي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ربه إنك لعلى خلق عظيم. أيضا أن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، الإنسان يكون عنده كتابه، لأنك ممكن تستعير من إنسان الكتاب وبعدين تقرأ فيه ويعجبك الكتاب، بس يا ريته بتاعي، كان زماني خططت فيه، كان زماني لخصته، كان زماني حطيت عليه حواشي، بس مش كتابي. فما استطاع الإنسان معه مال أنه يشتري كتاب أو يصور نسخة لنفسه منه، هذا حسن. ما كان شيء على ذلك يستعير الكتاب أو يكتب معلوماته هو بنفسه في أوراقه. فبيقول لنا يعتني بتحصيل، ده اللي عايز يبقى عالم في يوم الأيام لابد يكون عنده الأدوات. الأدوات زي الصانع، الصانع عنده أدوات صنعته، كذلك العالم لابد يكون عنده كتبه. مش هيجي يسأل في مسألة طب استنى ما راحش حد كتاب من فلان عشان أشوف لك الجواب بتاعها إيه، فهنا لابد يكون عنده الكتب على الأقل التي يحتاج إليها. وأمر الكتب ما هيش أمر فشخارة إن إنسان عندي 100 كتاب وعندي 1000 كتاب وعندي كتاب كذا وكتاب كذا وكذا وأنت ما تعرفش إيه اللي بداخل هذا الكتاب. لا، الكتاب الذي تحتاج إليه، الذي تحتاج إليه. ما تضيعش فلوسك على الكتب وبعدين تيجي في النهاية ولا أكثر من اللي عندك قريتها ومش وأنت مش قد هذه الكتب إنك تقرأها. هات ما تقدر عليه، بعد ذلك احتجت إلى غيري هات الأكبر شوي، هات الأكبر شوي. أما إنك تجيب الكتب الكبيرة وبعدين لا تريد قراءتها يبقى ركنها في البيت على الفاضي، لا خسارة، خلي فلوسك لحاجة تانية، ولما تتأهل لذلك يبقى اشتري هذه الكتب الكبيرة. يقول ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء. هنا بقى الأداب العلم وطلب العلم من العلماء، العلماء اللي يعني خدوا حياتهم في طلب العلم وعرفوا إيه اللي يتعمل وإيه ما يتعملش. دايما صغير العلم مش عارف يعمل إيه، مش عارف يعمل إيه. ويمكن ذكرنا لكم عن يحيى بن معين رحمة الله عليه إنه في أمر الانتقاء والاختيار، لما كان طالبا صغيرا راح يقرأ على شيخ هو بنفسه انتخب أحاديث وراح قال اقرأ لي هذه الأحاديث، الشيخ قرأ له هذه الأحاديث، لما تأهل وتمكن وبقى حاجة كبيرة يحيى بن معين هذا من علماء الحديث قرين أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع، إذا به ينظر يقول سبحان الله أنا يوم ما اخترت لنفسي انتقيت شرارها، يا ريتني تركت هذه وقلت له اقرأي الحاجات التانية. ما يعرف تعرف منين انك تلاقي هي دي مهمة ولا دي مهمة؟ تحتاج لمن يرشدك ان اقرأ الشيء الفلاني هذا اهم لك من قراءة كذا. ممكن انسان عايز يقرأ في الفقه كتابا في الفقه وقال اقرأ ايه في الفقه، اقرأ المغني ولا المجموعة احسن ده ولا ده، لك لا اخي اقرأ منهج المسلم بتاع شيخ بكر الجزائري هذا اسهل وده مستواك انت ما انتش اعلى من ذلك. ابدأ بهذا الشيء، هتقرأ الاسلوب السهل الميسر هتحب الفقه، اقرأ بعد ذلك ما هو أعلى منه من اقرأ فقه السنة يتيسر عليك أمر الفقه، اقرأ بعد ذلك كتابا من كتب اللي يعني مختصر من مختصرات الفقه واللي أعلى شوي. إنما أنا أول ما هنقرأ حجيب المجموع، المجموع إمتى هتقرأ المجموع؟ 20 مجلد، كل مجلد من 500 ل700 صفحة، إمتى هتقرأهم الصفحات دي كلها؟ وهل هتقرأ كل اللي هتقرأه وتفهم هذا؟ تحتاج لمن يرشدك. فكان الإمام النووي رحمة الله عليه المرشد العظيم، وهذا له فضل على المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد الله سبحانه، وله فضل علي أنا شخصيا هذا الرجل العظيم اللي أول ما طلبنا العلم قرأنا المقدمة بتاعة المجموع، عرفنا الحدود بتاعت إيه الحدود، اقرأ كذا اقرأ كذا اقرأ كذا، أخذنا من هذا الرجل العظيم كيف نقرأ. بدأنا بصغار العلم كتب الصغيرة اللي يمكن كان زمايلنا يضحكوا علينا لما تقرأ ايه تقرأ كتاب كذا كتب الحاجات، وهم بقى ما شاء الله اللي بيقرأ في المغني والمجموع والمحلل ابن حزم والمش عارف الشرير في كل الشوكاني، هذه الأشياء اللي يقرأها من لم يتأهل لها مش هيفهمها. اقرأ الشيء البسيط حتى تفهمه وبعدين ترقى شيء ورا شيء، لما تقرأ الكتاب الكبير تلاقيه سهل جدا جدا انك تقرأه لان عندك حصيلة قبل ذلك. فلذلك اهتم بهذه المقدمة العظيمة لسيدنا الإمام النووي رحمة الله عليه. يقول النووي ان يعتني بتحصيل الكتب، فيقول لك الوقت بتاعك يعني اذا كان بامكانك تشتري كتاب معك 10 جنيه هتجيب بها الكتاب، ولا ان انا اقعد اكتبه وما هياخد مني شهر كتابه ويبقى اقول لك لا ما تكتبش ما تضيعش وقتك في هذا الشيء. الكتابه يمكن في الاول هتكتب وانت بتفهم، بعد كده هتكتب من غير فهم عايز تنسخه عشان تخلص، ضيعت وقت كبير في لا شيء. ممكن تحصله وتقعد تذكره معك، وهو ما اؤدي كلام النووي رحمه الله عليه. ولا يشتغل بنسخها ان حصلت بالشراء. ليه؟ بيقول لك وفر وقتك، وفر وقتك، الوقت اغلى من ذلك. الراجل كان بياخد 12 درس في اليوم، 12 درس في اليوم من علوم الشريعة اللي انت بتاخد درس في اليوم بتتعب وتستريح عليه يوم عشان تاخد اليوم اللي بعده. هنا الامام النووي في اليوم الواحد كل يوم كل يوم 12 درس في ياخد 3 دروس في الاصول في اليوم الواحد، منها 3 دروس في الاصول، اصول الفقه ياخذها في اليوم رحمه الله عليه، اصول الفقه اصول المذهب وكذا. يقول لنا رحمه الله لان الاشتغال اهم، أن تشتغل بحفظ الكتاب ومذاكرة الكتاب وفهمه في الكتاب أهم من أنك تقعد تكتبه كله. وأقولي برضو طريقة الطالب اللي بيذاكر. الطالب اللي بيذاكر أحيانا بعض الطلبة اللي بيذاكر جاي بالكتاب بينسخ الكتاب بحاله، بيكتبه بحاله. إيه اللي عملته بتكتبه بحاله؟ لا، الكتاب الأصلي يكون موجودا، أنت تكتب نقط بس، نقط تحت كل نقطة إن تحتها عناوين طريقة الشجرية. ودي طريقة الحفظ. يمكن الآن بيطلع يقول لك أسلوب حفظ جديد، مش عارف إيه طريقة الكمبيوتر، طريقة كذا، ما جابوش جديد، ما جابوش جديد. هي طريقة حفظ العلماء اللي كانوا بيحفظون منها التأسيم، يقول لك الصحابي الفلاني ليه كم حديث، حديث كذا وحديث كذا وحديث. طب الطريق للصحابي الفلاني مين اللي متخصص به؟ فلان وفلان وفلان من التابعين. مين من تابعي التابعين؟ فلان. شجرها، عرف أحاديث كل واحد منهم عن طريق مين. إذا جاب له واحد قال له عن أبي بكر الصديق، ده يقول لك لا 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 أبو بكر ما فيش طريق كده يوصل لأبو بكر الصديق. تيجي أنت تحتار من ألوف الأسانيد دي، هو عرف الإسناد ده؟ ما هو مشجرها في دماغه عند الشجرة بتاعته، شجرة أبو بكر الصديق نازلة منه في فلان وفلان بس اللي مقصودين به، في عنه فلان وفلان، في عن كل فلان يختص به كذا. حفظ هذا شيء سهل بعد كده عليه أن يحفظ الأحاديث. كذلك أنت في طريقة المذاكرة، إن طريقة التشجير والتذكرة بالأشياء، تحط كلمة معينة تحتها جملة في دماغك أنت، كلمة تانية تحتها جملة تانية في دماغك، هتحط كلمات قليلة تطلع منها بمعنى كبير جدا يدور حوله الفقه أو الحديث أو الحديث اللي أنت بتقرأ فيها. يقول لنا النووي رحمه الله: إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، وإلا فلينسخه ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه. ويمكن هم نفس العلماء هؤلاء اللي يقول لك يمكن ما كانوش يعرفوا ان خطوطنا نبش فراخ زي ما احنا عليه الحال الان، هم كانوا خطوطهم جميله، فلذلك بيقول لك ما تهتمش يعني بالتنميق الزايد عن التحسين، الزايد عن التحسين. لكن ليس معنى كلامي ان خلي خطك وحش، لا، ده هم كانوا ينهون عن ذلك اشد النهي، ان خد بالك الخط الوحش لما هتيجي تقرا بعد كده انت مش عارف خطك، مش هتعرف ايه اللي كتبته النهارده، فلذلك حسن الخط، اهتم بالتصحيح، التصحيح عشان ما تكتبش الكلمة تيجي ترجع في يوم اليوم تقراها يا ترى دي الكلمة كانت كلمة ايه. اذا كان انت لك يعني دربة في 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 علوم اللغة هتعرف الكلمة دي ايه لو نسيت نقطة، لكن ما لكش خبرة في كده تحتاس فيها يا ترى انا كنت كاتبها انا اقصد فيها ايه، هذه الكلمة دي فه ولا ودي دي قاف، دي ته ولا به ولا ايه، نسيت احط عليها النقط بتاعتها. يقول لك اهتم بالتصحيح. ولا يرتضي الاستعارة، لا يرتضي، ودي حاجات ما يعرفهاش إلا اللي سنين قاعد في هذا الشيء وبعدين يجي يفتكر المسألة الفلانية قريتها فين، قريتها فين، قريتها والله أنا كنت مستعير كتاب من فلان، فلان ده مات، فلان أجيب الكتاب ده منه، راح الكتاب وراحت المسألة اللي أخذتها من فلان. لذلك تحتاج أن يكون عندك الكتاب الذي تقرأه، فلتكن عندك نسخة من هذا الكتاب طالما أنك قرأته، طالما أنك ذكرت هذا الكتاب. يقول لنا رحمه الله: طبعا الآن اللي كثير من الناس تعودوا على نظام المدارس ونظام الكليات، النظام الهرجلة والنظام اللي ما فيش فيه لا حفظ ولا غلا، هو يمسك الكتاب حتى بتوع كليات الفقه ومش عارف ايه، يمسك الكتاب يحضر المحاضرة، الكتاب كله مستني امتى اخر يوم في السنة عشان الاستاذ هيلغيله نص الكتاب وحيجي لكم الامتحان من كذا ومن كذا، بس تعود على هذا الشيء يبقى لا مذكرة الكتاب ولا معرفة، ولا بد من المذكرة يا جماعة، ده دين، ده دين. وأنت تتعلم فقه في كليات الفقه ولا كليات أصول الدين، أنت لا تتعلم عشان تنجح في الامتحان، تعلم لتتقن دينك، سواء الأستاذ لغى ولا ما لغاش، أنت ادرس كل هذه الأشياء حتنتفع بها يوم من الأيام. وكم نرى خريجين من هذه الكليات وهم على درجات جميلة وناس محترمين وممتازين، وكم نرى منهم ولا يعرف حاجة، ولا قالنا ناس هنا في المسجد عايزين يا جماعة عندكمش حد يحفظني جزء عامة، خريج أصول دين، خريج أصول دين يعني مع ليسانس أصول دين، حد يحفظني جزء عامة يا جماعة؟ ليه يا سيدي حسن ما انت محفظوش فيها؟ احنا عرضناش حاجة، كنا بنغش في الامتحان، عايزه ليه تحفظ؟ أصله قالوا تعينه في مسجد حيقوم الناس سلطان لحي أرابيهم يعرف يجوته. يا أخي مش عيب يا أخي تبقى أنت خليك كلية أصول دين وما مش عارف إيه. يا أخو يا من زميلي ما متخرج كرية وما صلاش أصله، مع إنه إمام جامع ما يصليش أصله، إمام جامع. والله هذه حقيقة، أشياء حقيقية، مش بنحكي لكم حدوتة، حاجات حقيقية. اللي بياخد الدين على إنه كده وظيفة أو شيء مستحيل يحصل شيئا فيه، اللي ياخد الدين تقربا لله سبحانه تبارك وتعالى هذا الذي يحصل. طيب نرجع هنا ثاني، يقول لنا الإمام النووي رحمة الله عليه: لا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به، أي يعلمك أدب الاستعارة. استعرت الإنسان كتابا ترجع له الكتاب بتاعه بعد ما تخلص الكتاب، ما تاخدش كتابه وخليه شوية أخره عندي، ما هو مش محتاج، ما لكش دعوة، حتى لو ما بيقراش فيه. كتاب صاحب استعرته لمدة يومين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ترجع الكتاب لصاحبه لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منهم. اللي يحس ان الحاجة عنده هتقعد فترة طويلة ما بيقراهاش اصلا، الكتاب ده خلي الكتاب ده عندك سنة هاخده منك بعد سنة، طيب قبل ما ياخده بشهرين بقراه، قبل ما ياخده باسبوع، قبل ما ياخده بيوم ياخده منك وانت ولا بصيت في هذا الكتاب، لان حاسس ان الفترة طويلة. قد جاء ذم الابطاء برد الكتب. الكتب المستعارة جاء عن السلف أشياء كثيرة، بيقول لنا رويناها بكتاب الخطيب الجامع لأخلاق التروي والسامع، منها عن الزهري قال إياك وغلول الكتب، وهو حبسها عن أصحابها، كان يسمون ذلك الغلول كأنه سرقة، مع أنه هو مش بسرقهاش، لك يقول لك إيه إيه إيه، واللي بيسرق إيه، حبس الحاجة عن صاحبها ما ادهلوش، أنت حبستها عن صاحبها أخرتها عنه فترة طويلة لم ينتفع بها، كأن هذا حبس عن صاحبه العين وأنت حبست عنه المنفعة. عن الفضيل ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. أحيانا يبقى طالب تعبان ومعاه كتاب منار السبيل وبيحضر سنة والتانية ويكتب الحواشي، وبعدين صاحبه يقول له اديني أستعير بس هصوره منه، وياخده ما يرجعلوش، ويندم ويزعل وياريتني مدت له الكتاب وياريتني مش عارف ايه. ليه ياخده منه؟ ليه ياخده بالحواشي بتاعته اللي هو كتبها بخط ايده، ياخدها ويحبسه عنه وضع مني كتاب؟ وليه ضيع منك كتاب؟ اخذت امانه من صاحبها تعيدها الى صاحبها، وهل تظن ان ربنا سيبارك لك في ذلك؟ والله لا يبارك في ذلك، طالما ان النيه نيه خبيثه. العلم هذا لا ينال الا بتقوى الله سبحانه وتعالى، انما النوايا الخبيثه تدل على حسد صاحبها كانه مستخسر فيك. انت تقرا الحواشي بتاعتك، لا انت ما تستاهلش، انا خدها حتى انا ما اراهاش ومش حفيد استفيد انت بينها. هذا لص، هذا انسان لص، هذا انسان حسود، لا يحل لطالب علم ان يصلح ذلك. قال الخطيب وبسبب حبسها امتنع غير واحد من اعارتها، يعني كتير كانوا يمتنعون من الإعارة بعد ما وجدوا اللي بيستعير منه وبيرد عليهوش الكتاب. أذكر بعض إخواننا، كنت زمان أطلع الكتب اللي عندي استعار، عندي مكتبة فيها حبة كتب وقفها، وقف نوع من أنواع الوقف يسمى بالوقف على النفس، فكان اللي يستعير كنت أجيب، لغاية ما كسروا مرة أحد إخوة الطيبين استعار مجموعة من الكتب يعمل فيها بحثا، وخد الكتب وما رجعتش الكتب حتى وقتنا هذا، ما رجعت سنين طويل. وبعد لما قبله يا شيخ فلان فين الكتب، قال انت فاكرها؟ تخيل يا شيخ فلان، شيخ برضه، فين الكتب انت لسه فاكرها؟ ترى هل ممكن ندي لغيره؟ ابدا ابدا، وعليها منعت هذا الشيء. عملنا مكتبه في المسجد، الا عايز يطلع في المكتبه ينسخ منها يكتب منها، لكن ياخذ كتاب لا. ان هذه اخلاق غير طيبه من انسان ان يستعير الكتاب ويقول لك انت لسه فاكره، او لسه فاكره الكتاب موقوف، وقف يعني أنا ناظر هذا الوقف بتاعي لابد أن يرجع لمكاني لأنه موقوف لله سبحانه، لسه فكره لسه الله عز وجل لا ينسى سبحانه تبارك وتعالى، نسينا نحن. المختار استحباب الإعارة، يعني بيقول لك أنا أختار، أو المختار في المذهب إن أنت تعير، لا لو حد احتاج إليك طالما أن أنت تضمن هذا الإنسان يعيد إليك هذا الكتاب، لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. قال وكيع أول بركة الحديث إعارة الكتب. وعن سفيان الثوري من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث. الذي يبخل بالعلم، البخل بالعلم، إنسان يقدر على تعليم الغير يمتنع ما يعلمش الغير، إنسان عنده مسألة وغيره يحتاج إليها، لا مش هقولها لك خليك أنت جاهل وأنا بس اللي عارفها. هذا اللي يظن العلم، أي علم يا جماعة، أي علم، حتى علوم الدنيا، علم الحساب، علم العربي، علم الطب، علم الهندسة، ورأينا من ذلك أشياء كثيرة. اللي بيبذل وبيعلم الغير تلاقي ربنا بيفتح له حاجات كثيره جدا. اللي بيبخل بيظن انه بيبقى في الطب، عندنا تلاقي البعض الدكاتره وصل لعمليه معينه مثلا وربنا فتح عليه فيها، يجي غيره من طب علمنا العمليه دي، اصلي مش فاضي، اصلي مش عارف ايه، تلاقي سبحان الله هو بقى العمليه دي بتاعته بس هو اللي بيعملها، غيره اخترح حاجة تانية سبقتها بتبقى هي العملية بتاعته قديمة من الحاجات اللي محدش بينظر إليها، وغيره اخترع الأشياء المتقدمة وبذل، فربنا فتح عليه الكثير في ذلك. ما رأينا من بذل العلم إلا والله عز وجل يفتح له، وما رأينا من بخل بالعلم إلا والله يضيق عليه. وكان السلف يقولون الذي يبخل بالعلم يبتلى بإحدى ثلاث: أن ينسى، بخل زكاة العلم بذله، كل ما انت تعيد المسألة وتكرر المسألة كل ما انت تحفظها، إنما كل ما تبخل وتكتم خليها لي أنا الواحد اللي عارفها حتنساها. تاني حاجة أو يموت ولا ينتفع به. تالت حاجة أن تذهب كتبه. قال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. يقول لأبي العتاهية: اديني كتابك يا عار. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة للمكاره؟ أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ يعني كل مكرمة يفعلها الإنسان موصولة بشيء يكرهه. لما يجي الإنسان: تعالى انفق، ادفع ادفع هتدفع وانت هتفلسني بقى ولا ايه، ما في النفس، ولكن يدي على نفسه وينفق لله عز وجل، فالنفس تدعو للشح، ولكن هو يقهر نفسه فيبذل، فالله يعطيه الأجر العظيم. يستحب شكر المعير لإحسانه. يقول لنا النووي: هذه نبذة من الآداب، وهو جامع فيها أشياء كثيرة، يقول: لو أنا استفضت في شرحها هتبقى مجلدات كبيرة. ينتقل بعد ذلك لأداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ودي أداب عظيمة جدا، لأن الإنسان كل إنسان بحسب علمه بمسألة. إحنا طبعا لسنا علماء ولسنا مفتي، ولكن يعني بنتعلم مسائل، نعرف مسائل، فالذي يسألك عن هذه المسألة وأنت تتقن هذه المسألة يجب عليك أن تدري، طالما أنك تعرف مسألة. واحد يسألك: إني صليت الظهر 5 ركعات أعمل إيه الآن؟ وأنت تعرف هذه المسألة، والله عليك سجود السهو، يبقى ارجع تاني لصلاتك واجلس واسجد للسهو وبعدين سلم، يبقى أنت الآن عرفت حكما معين. تقول إنسان يقول: خرجت من صلاتي وأنا شايف صليت 3 ولا 4، مش عارف صليت الظهر 3 ولا 4، ارجع تاني للصلاة بتاعتك، ادخل في الصلاة وهات ركعة وبعدين اسجد للسهو وبعدين سلم، أو سلم واسجد للسهو، حاجة أنت تعرفها. هتقول له: بعد تسأل مفتي الديار؟ أنت تعرف هذا الشيء، وصار الآن فرض العين الآن. يبقى هنا الفتوى. الفتوى قد تكون من إنسان على علم قليل، على علم كبير، لكن الإمام النووي رحمه الله هنا حيقول لنا في أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، يقصد المفتي العموم بقى، المفتي العموم، ثم الأشياء الصغيرة، وحيقسم تقسيمة جميلة حيذكر فيها هنا: المفتي اللي قد يستقل بالفتوى، يعني مجتهد مطلق زي الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهم، أو قد يكون يعني مقيد في الفتوى بتاعته بمذهب معين على قد علمه، بيفتي في المذهب الفلاني أو المذهب العلاني، وبل في المذهب الفلاني ما يتقنش كل المذهب ده، هو بس يعرف مسائل الوضوء والصلاة، لا ده يعرف مسائل المواليد، ده يعرف النكاح والطلاق. يبقى هنا في مسائل كل واحد له شيء، حنبص هنا في الكلام، لأن هي دي حقيقة ما أنت بتتعلم في النهاية. وسيسألك الناس: حتل أنت تحت أنهي بند في هذه البنود؟ إيه اللي يحل لك وإيه اللي يحرم عليك في ذلك؟ يقول لنا رحمه الله: الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، يعني في فضل كبير جدا إن بتعلم، بتعلم وتؤجر على هذا العلم اللي انت علمته، لأن المفتي وارث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقائم بفرض الكفاية، ولكنه معرض للخطر. كل مفتي معرض للخطأ والخطر، النار والجنة يعرض الإنسان نفسه عليهما. قالوا: المفتي موقع عن الله. موقع عن الله يعني منقول، إنسان كتب الشيء ووقع: أنا بقول كذا، كأن هذا المفتي بيقول: الله يقول لك افعل كذا. فلما يسألك إنسان: أنا عملت كذا، أعمل إيه؟ كأنك تقول: حكم الله فيك يا فلان افعل. فهذا موقع عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: روينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينه. العالم كأنه موصل للخلق، الله يريد كذا، الله يقصد كذا. خد بالك بقى بتقول ايه على ربنا، لان هيسألك: انا قلت كده برضه؟ هل انا اللي ذكرته؟ ايه جوابك لله سبحانه تبارك وتعالى؟ فيقول: روينا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: اسمع كده شوف، ادركت 20 و100 من الانصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. سبحان الله، شوف الورع، 120 واحد يسألون في مسألة، تلاقي المسألة عمالة تدور، ما هوش تنطع على السائل ولا إنه علشان يحير السائل، لا. كل واحد يرى نفسه قليل العلم، غيري أعلم مني، روح للأعلم. أخذ منه إن الإنسان يستفتي أعلم واحد، أعلم واحد عنده في ظن. عن ابن مسعود وابن عباس بيتكلموا عن اللي بيفتي في كل حال، ممكن واحد كل حاجة تسأل فيها جاوب فيها كل حاجة. قال ابن مسعود وابن عباس: من أفتى عن كل ما يسأل عنه فهو مجنون. مجنون هذا الإنسان، مش بجاري بنفسه هيخدم على إيه بعد كده؟ كل الأسئلة بالجواب فيش حاجة ما تعرفهاش أبدا، هذا مجنون. قال الشعبي والحسن وأبي حصين: إن أحدكم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. أنتوا ببساطة كده بتكلم في المسائل، لو عمر سئل عن هذه المسألة كان جمع أهل بدر يستشيرهم في هذه المسألة إيه الجواب اللي فيها. يقول عطاء بن السائب التابعي: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد، وهو يرعد، يسأل في المسألة مرعوب، مش تمثيل، ما بيمثلش، خايف من الله عز وجل. يعني بجاوب دلوقتي ربنا هيسألني هقول له إيه، هقول يا ترى صح اللي بقول. وكان منه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان يحدث وواحد يذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طبيب أو متطبب، طبيب ولا متطبب. فكان أبو موسى يسأل عن السأوة عن الفتوى، فيقول للرجل يعمل فيها فكره وعقله ويفكر ويجيبه، وهم أهل الفتوى رضي الله عنه، ولكن خوف من الله سبحانه وتعالى. خلاص مجاوب يقوم يقول: أعد علي السؤال، متطبب والله، متطبب، منش طبيب، منش طبيب، أنا متطبب، متطبب طالب الطب، طالب في علم الطب. الطبيب الإنسان اللي وصل صار يعالج ويداوي. فأبو موسى بيقول: لا أنا مش مفتي، ده أنا بحاول عيد علي السؤال تاني. وقد يرد الرجل مرة واثنين وثلاثة، يعيد عليه السؤال حتى يعرف إن الجواب صح ولا ليس بصواب. كان الواحد منهم يجيب وهو يرعد، يعني بيترعش من الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال سفيان بن عيينة وسحنون هذا مالكي: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. يجوز تقول سحنون وسحنون، هذا اسم طائر، اسم طائر. وعن الشافعي: وقد سئل عن مسألة فلم يجب. الإمام الشافعي سئل عن مسألة ولم يجب، فقيل له، قال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب، حتى أدري لغاية ما أعرف أن جوابي هو صح ولا سكوتي هو الصح. وقال الأسرم: سمعت أحمد بن حنبل يكسر أن يقول لا أدري، يكسر أن يقول لا أدري. يا ترى كان للدرجات مش عارف حاله، كان يكسر يقول لا أدري. قال: وذلك فيما عرف الأقاويل فيه، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. يعني الإمام أحمد عنده علم بالأقاويل في هذه المسألة، ولكن مش قادر يرجح فيها الترجيح، يا ترى هذا ولا هذا، كأن الأدلة لما تعارضت فتوقف لغاية ما يعرف فيجيب رحمة الله عليه. فهو يعرف الأقاويل، والله لو أي واحد مننا خلاص عرفت قول واحد في مسألة جاوب بيه وخلاص، وهو يعرف الأقاويل. وكان قد حفظ مذهب أبا حنيفة رحمة الله عليه، حفظ مذهب ومسائل أبي حنيفة ومسائل أصحاب الرأي، ولم يكن يجيب فيها بقول، ما كانش يجيب فيها بشيء، ولكن حفظ. في إنسان يحفظ ويتكلم، وإنسان يحفظ ويكتم، هذا الذي يحفظه. وما نخذ سيرة الإمام أحمد بعد ما نتكلم في كلام النووي رحمة الله عليه، نعرف كيف كان هذا الإمام العامل العالم الرباني رحمة الله عليه، كيف كان علمه العظيم، وكيف كان يبذل من هذا العلم ما يحتاج إليه فقط. عن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. قدر كم مسألة؟ 16 مسألة. 42 مسألة يسأل، 48 مسألة يجاوب في 32 ما أعرفش لا أدري. لا أدري، ما هو الأمر مش أمر جهلي، الأمر إنه أشياء قد يشكل فيها الدليل المولود، لا يبقى الأسلم إني لا أدري فيها، لا أدري. ويمكن يجي له واحد من المغرب ويسافر لغاية ما يوصل الإمام مالك في المدينة، شهور سفر على رجليه من المغرب للمدينة ولا على جمل، ولما يوصل إيه يقول له المسألة الفلانية، يقول لا أدري لا أدري. يقول: جئتك من المغرب، ماذا أخبر من ورائي؟ أقول لي اللي وراء. قل: مالك لا أدري. أي الحاجة حصل يعني، مالك لا يدري هذا الشيء، وجاي من سفر شهور. طالما أن العالم يجد أن الأمر هنا فيه إشكال، فيه شيء، لا لا لا، وجاوبك أنت ورحنا النار بعد ذلك، لا أجيب إلا على ما أستيقنه فقط. الشافعي يقول: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة. ابن عيينة اشتهر بالفتوى؟ لا، اشتهر بالحديث، برواية الحديث، ابن عيينة كان أمير المؤمنين في الحديث، ابن عيينة والسودي، سفيانان أمير المؤمنين في الحديث سفيان، والاثنين كان فقهاء. ويكفي ابن عيينة فخرا أن يشهد له الشافعي. الشافعي يقول ابن عيينة جمع آلة الفقه، جمع إنه يصلح يكون مفتيا رحمه الله. قال ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة، أسكت منه عن الفتية. ما رأيت أحدا أكثر سكوتا من ابن عيينة عن الفتية. أبو حنيفة رحمه الله يقول لولا الفرق من الله الخوف من الله، أن يضيع العلم ما أفتيته ما أفتيته. ونذكر ترجمة الإمام أبي حنيفة ونعرف علم هذا الرجل الإمام العظيم العالم اللي اخترع المسائل وأداب لها بأدوبة، فانتفع كل من بعده بهذه المسائل اللي ألفها الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وكان له فضيلة على كل من جاء بعده رحمة الله عليه. يقول أبو حنيفة لولا الفرق الخوف من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيته، يكون له المهنة وعلي الوزر، يكون له المهنة يعني يأخذ الفتوى هو يعمل بها وهو يكون مأجورا لأنه قلد، وأنا يكون علي الوزر في هذا الشيء. قال الصيمري من أئمة الشافعية والخطيب بغدادي شافعي أيضا، قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه. خطيرة خطيرة جدا. الإنسان يقول أنا عايز نفسه أنه هو يبقى المفتي وعايز نفسه يبقى كذا، وهو كل حد يتقدم إليها. قل في مثل هذا الإنسان أنه يطلب الحالة ويوفق فيها لا يعان عليها. وده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها. طالب الحالة غالبا لا يعان عليه غالبا، إلا من طلب لاستحقاقه، يطلب لأنه يجد غيره لا يعرف، ممكن يكون بلد ما فيش فيها إلا فقيه واحد ومش معروف وباقي الناس ما يعرفوش حاجة وجهلة، وبعدين حيتعين واحد من هؤلاء الجهلة يفتي للناس يفتيهم بإيه، فيقوم يضطر إن هو يظهر نفسه أنا أعرف كذا وكذا خوفا أن يتقلد الفتوى من لا يعرفه ويجيبه. معذور معذور. لكن الغالب اللي بيندفع إلى ذلك ويطلب ويدفع رشاوة عشان يوصل إليها ويوسط ناسا إليها، يقول لنا قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر. شوف الذي يكون كارها لذلك لأنه مش عايز ويولى غصبا عنه، هذا اللي يعان من الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الخطيب ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، الإمام الحاكم في البلد يتصفح حال المفتين، فمن صلح للفتية أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود. يعني الإنسان اللي يفتي يتصدر للفتوى سواء إنه مفتي أكبر في البلد أو مفتي أصغر أو شيخ في مكان، يفتي الناس إذا كان لا يصلح لذلك، يفتي بالرشاوة ويفتي بالحرام ويفتي يحل المطلقة بعد ثلاث يحلها، مثل هذا يمنع ويعذر على ذلك ويعاقب على وقوع على إفتائه بمثل ذلك. يقول هنا وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقت، لأن الحاكم حيعرف منهم فلان فقيه ولا فلان مش فقيه، يسأل ويعرف فلان هذا فيه آلة الفتوى ولا لا إذا كان بهذا الذي يستحق. يقول مالك رحمه الله ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. الإمام مالك كان يعني مؤهل الفتوى وصغير، وهذا إمام حصل يعني من علوم علوما كثيرة جدا وربنا أعطاه كثيرا، يعني يمكن الإمام الوحيد أو من ضمن الأئمة اللي تربوا في عز وفي غنى، غيره كانوا فقراء كانوا مش لاقي، لكن هو كان غنيا جدا ولما توفي ساب دنانير كثيرة جدا، فالله سبحانه تبارك وتعالى أعطاه دنيا وأعطى له زهدا في هذه الدنيا وأعطى له مهابة ووقار وأعطى له غنى، كان غنيا وكان متعففا رحمة الله عليه. ولكن يعني كان يمكن الإمام أكثر الأئمة غنى وأكثرهم مهابة عند الناس رحمة الله عليه، ومع ذلك يقول أنا لم أفتي لغاية ما شهدي 70 من العلماء يشهدون لمالك أن تصلح للفتوى، فأفتى مالك رحمه الله وكان صغيرا حين أفتى. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلى منه. إن دائما النفس تزكي صاحبها، إذا كل إنسان يرى في نفسه أنه أزكى واحد في الدنيا، وأنه أحسن واحد في الدنيا، وأنه أجمل واحد، وأنه أحق بكل الوظائف ومن غيره من الناس، كل إنسان يرى في نفسه ذلك. فلذلك هنا لا ما تضحكش على نفسك، ولكن سل غيرك يصدق في نفسك. قالوا: ينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، الورع بتاعه ظاهر، يكون مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباطنة. وكان الإمام مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، يعمل بما لا يلزمه الناس، يعني كان يرى، يقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأسم، يعني فضائل الأعمال. يقول لك: علشان أنت يبقى لك منزلة ويبقى لك قدر عند الله سبحانه، لابد أعمال سر بينك وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى تكسر منها. يقول فصل: وشرط المفتي كونه مكلفا مسلما وثقة مأمونة متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. شرط المفتي مش هجيب واحد نصراني يفتي المسلمين، يبقى لابد يكون مسلما، لابد يكون ثقة مأمونا على دينه، مأمونا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وناقلا نقلا صحيحا من العلماء السابقين، متنزها عن أسباب الفسق وخوارب المروءة. لابد أن يكون فقيها النفس، يعني أنه نفسه نفس إنسان فقيه، يقول فقيه يعني عنده فطنة، عنده دقة في الفهم في كل حال، في كل حال، ما هيش دقة الفهم الفقه بس وغير كده ما يفهمش حاجة من أمور الدنيا، لا، لأنه لما حيفتي الناس حيفتي في أمورهم التي يحتدون إليها، يبقى يكون عنده فطنة وعنده ذكاء وعنده دقة فهم. هذا معنى قوله يكون فقيها النفس، سليم الذهن، سليم الذهن، ما هوش مشغول بالتجارة وبالسفر وباللعب وبكذا، مش هيتفرغ للفتوى، رصين الفكري، ما هوش متهورا عدولا، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى، يعني اللي بيفتي واستحق أن يكون مفتية سواء كان حرا كان عبدا كان رجلا كان امرأة، إنها مش ولاية من الولايات، وإنما هذا منصب للتعليم. قال: وكذلك الأخرس، لو أن المفتي كان إنسان أخرس وغير القاضي، القاضي لا يجوز أن يكون أخرس لأن ولاية بيحكم، إنما المفتي طالما إن هذا بيكتب يجيد الكتابة ويجيد القراءة، ما فيش مانع إنه يكتب للناس ويفتي الناس حتى لو كان أخرس طالما أنه يجيد الكتابة وتفهم إشارته. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي، كالراوي يعني أنه لا يؤثر أو لا يؤثر فيه القرابة والعداوة، زي ما نقول الراوي الثقة الذي نقبل منه لا تؤثر فيه عداوة فلان ولا قرب فلان، يبقى هنا عند الجميع سواء، فلان هذا قريب له ولكنه ضعيف، فهنا يبين هذا ضعيف ولا يروي عنه، فلان هذا عدو له ولكنه إنسان ثقة فيروي عنه، فعلى ذلك كذا المفتي لا يؤثر عليه العداوة ولا ما يفتيش لذا. طيب هو أنت طلقت مرتك ثلاثة، قلت لها أنت طالق ثلاثة وهو متغاظ منه، طيب لها طالق ثلاثة، والتاني لا ده إنسان كويس ابن تيمية بيقول طلق ثلاثة يقع واحد، هذا لا يحل، هذا تلاعب بالدين. يبقى هنا الإنسان المؤمن الذي لا يفرق عنده فلان وفلان، وكان الإمام أبو حنيفة يأتيه جار يؤذيه ويسيء إليه، وبعدين طلق مراته ووقع في شيء وحلف يمينا وتكعبل في اليمين، إذا عملت حيوقع الطلاق، إذا ما عملتش حيوقع الطلاق، احتاس يعمل إيه، ما لقاش قدامه إلا أبو حنيفة، وكانت فرصة لأزم أبو حنيفة مضغز منه عمال أرفه بقاله فترة، ومع ذلك أفتاه رحمة الله عليه بمقتضى الحق والصواب، فإذا بالرجل يبطل يأذي أبو حنيفة بعد ذلك رحمة الله عليه. يقول: وذكر صاحب الحاوي، من صاحب الحاوي؟ الإمام الماوردي صاحب كتاب الحاوي، أن المفتي إذا نابذ في فتوى شخصا معينا صار خصما حكما معاندا فترد فتوى. يعني إذا كان المفتي بيفتي أنا جاي عشان أعرفكم، أنا متعين عشان الجماعة الفلانية أعمل فيها كذا، ما يصلحش بيفتي لا للجماعة الفلانية ولا لغيرها، طالما أنه جاي يحقد على الناس بأنه بتولي الشيء علشان يكيد لناس ويؤذي ناس، المفتي يتجرد عن الأهواء، يتجرد عن الهوى، قل إنسان يكون فيه الهوى إلا ولا يوفق أبدا، لا يفتي بشيء ويخدف نفسه بشيء ويقع في شيء ويعارض بشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، إذا كان مفتي بيشرب خمر إنسان فاسد، إذا كان مفتي لص بيأخذ رشوة ويبيح الحرام لا 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 يجوز منه الفتوى ولا اتفاق، ونقل فيه الخطيب البغدادي إجماع المسلمين. يجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه. هنا الإنسان المفتي إذا وقعت له واقعة، هل ما هو مفتي يفتي للناس، هل يروح لغيره عشان يفتيه؟ لا مانع، ولكن هو مسؤول عن رأيه الشخصي، هو مسؤول عن ذلك. ما يكونش إن أنا بختار القول الفلاني وأفتي به للناس ويوم ما يقع لي شيء أروح لفلان أفتيه عشان يديني قول تاني أسهل. لا، المسؤول أمام الله عن العلم الذي تعلمته. يجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه. طيب، قال الصيمري: تصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفر بدعته ولا نفسقه طالما إنه دليل من الكتاب ومن السنة. هنا خلاص ما في بيننا وبينهم عداوة في شيء، لكنه في هذه الأشياء موثوق في فتوى تؤخذ منه الفتوى في ذلك. قال أبو عمرو المفتون، أبو عمرو بن الصلاح يعني صاحب المقدمة في مصطلح الحديث، وكان فقيها عظيما رحمة الله عليه. المفتون قسمان، مستقل وغيره. المفتون يعني عايز يقول اللي بيفتي للناس، يا إما يكون مستقلا زي الأئمة الأربعة كده، كل واحد يعمل بالدليل، يتعامل مع الدليل مباشرة، الكتاب والسنة يتعامل معها، أو إنه لا ما هوش مستقل، ده بيقلد، واللي بيقلد ده درجات. فيقول لك المستقل شرطه مع ما ذكرنا من الشروط والأداب السابقة كلها أن يكون بقى في التخصص بتاعه قيما قائما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل. يعني هنا عشان يكون مفتي مستقل ويوصل درجة زي الأئمة الأربعة، زي شيخ الإسلام ابن تيمية، زي فلان، زي علان، يبقى هنا لابد يكون هذا حصل علم الكتاب، علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علم الإجماع، علم القياس، وما التحق بهذه الأشياء تفصيلا تفصيلا. ما هوش معرفة الإجماع هو كذا وخلاص على كده، لا، الإجماع ومواطن الإجماع ومواضع الخلاف، الإجماع معناها إيه، كلام الجمهور، فرق بين الجمهور وبين الإجماع وغير ذلك. وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالاتها، الأدلة وجوه الدلالة، هذا يؤخذ من المنطوق، هذا من المفهوم، هذا من الفحوى، هذا من كذا، هذا من كذا، ويفهم منها من إشارة، من عبارة، من النص ونحو ذلك، وإن يقدم وإن يؤخر، كيفية الاقتباس من هذه الأشياء. وهذا يستفاد من أصول الفقه، من العلوم. دارس الفقه لازم يدرس معه أصول الفقه، دارس الفقه ما يكونش فقه فقط، لازم يكون معه أصول فقه حتى يفهم كيف يتصرف مع الأدلة. يقول: وهذا يستفاد من أصول الفقه أن يكون عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريح واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها. إذا تكلم في موضوع من هذه الأشياء يجيد التكلم في هذا الشيء، ولكن إن معرفة قشور من اللغة، قشور من النحو، ويقول أنا أكون مفتيا، مفتي بإيه؟ لابد من معرفة اللغة العربية حتى أعرف بما يفتي. أن يكون له أيضا دربة بمعرفة اختلاف العلماء واتفاق العلماء، وله ارتياض في استعمال الأدلة، عالما بالفقه، ضابطا لأمهات مسائل وتفريعه، ضابطا أمهات مسائل الفقه اللي حيلحق بها غيرها، وهنا يضبطها. فمن جمع هذه الأوصاف هو المفتي المطلق المستقل، يعني مفتي يوصل درجات درجات الأئمة، ودي اللي هو حيقول لنا بعد كده ما فيش حد فيها في هذه الدرجات، الأئمة وانتهى على ذلك. لكن في من يقلد هؤلاء الأئمة، من يختار بين أقوالهم بحسب الدليل وكذا. طيب، قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة. يعني يقولوا هل لابد عشان يكون الإنسان وصل لدرجة الاستقلال في الإفتاء إنه يجتهد، أخذ من قول مالك، من قول شافعي، لا، من قول آخر غير هذه الأقوال باعتبار الدليل دل عليه. هنا هذا الإنسان هل يشترط يكون حافظا كتابا في الفقه؟ ويعني هو حيختار بين الكتب إلا وهو على يعني الأقل يستوعب ما فيها، إن لم يكن حافظا لها يستوعب ما بداخل هذه الكتب. لذلك البعض اشترط الحفظ والبعض اشترط الاستيعاب لهذه الأشياء. هل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية؟ هو بيقول لنا لكده لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، هو مين بقى اللي هيبقى لما تيجي تقول له الفقه مستحضره من ألف ب لغايه الاخر الفقه يستحضر كل الاشياء، يقول لك لا ما يشترطش شهاده الاصابه، ولكن يبقى له فتره للتفكير والرجوع والكلام في هذا الشيء. طيب معرفه الحساب، يعني معرفه مسائل المواريث وتصحيح الحساب، لابد انت ما تقرا لابن قدامه في المغني وتشوف بيحل ازاي المسائل سواء في المواريث ولا في غيرها من المسائل اللي تحتاج لذكر الحسابات اللي فيها، تلاقي عجب عجب. رجل درس الرياضة دراسة منطقية، دراسة عظيمة جدا، ولذلك يقول لك المسألة حلها بالطريقة الفلانية كذا ونحلها بالطريقة الفلانية كذا ونحلها بالطريقة الفلانية كذا، ويطلع الحل ده غير ده، ثلاث حلول يعني قريبة من بعض بس مختلفة عن بعض في هذه الليلة. يقول فأما مفتي في باب خاص كالمناسك والفرائض ففيه معرفة ذلك الباب، يعني بيقول لك إن المفتي اللي هيفتي في الدين ككل يبقى من ألف به لنهاية الفقه يكون عارف كل هذه الأشياء، سواء أنه حفظها أو على الأقل مستحضر ما فيها إن لم يكن يحفظها متنا. طيب اللي مفتي في باب معين زي في الحج مثلا بيتعين مشايخ يفتوا في الحج، ده لابد يتقن مسائل الحج، يبقى باب الحج والعمرة يتقنه، يبقى ده مفتي في باب معين. ممكن ما يكونش له علاقة بأو بالفرائض والمواريث، ملوش بالعلاقة بالنكاح والطلاق، ولكن أبواب الحج حتى يتعلم الناس من هؤلاء كيف يحجون، كيف يصح منهم الحج، وما الذي يجب عليهم حتى يصححوا أعماله. يبقى هنا كأنه ده الإنسان المفتي المقيد بشيء، ده مفتي في أبواب الطهارة والوضوء والصلاة، ده مفتي في أبواب العبادات، ده مفتي في أبواب المعاملات، ده مفتي في كذا، زي ما قلنا في القاضي قبل ذلك، قاضي يتخصص في الجنايات والقصاص، قاضي يتخصص في الحدود، لا مانع من ذلك مع كثرة الناس واحتياجهم إلى ذلك. طيب كان في مفتي مستقل يتقدم عنه قبل ذلك، يقول لك المفتي بقى الغير المستقل، غير مستقل يعني اللي بيقلد الإمام في ذلك، وحيقسمهن أربعة أحوال. يقول أحدها ألا يكون مقلدا لإمام، يعني الحال الأول ألا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليل لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. يعني عايز يقول واحد في مذهب الشافعي، هو حنقول انه مجتهد لانه بيتعامل مع الادله من الكتاب ومع السنه، ولكنه سالك الطريقه اللي كان عليها الشافعي، لا نقدر نقول انه مقلد للشافعي لانه هو بيتعامل مع الكتاب والسنه مباشره، ولا نقدر ان احنا نقول انه مجتهد مستقل لانه احتاج لفهم الشافعي في فهم هذه الاشياء. هذه صورة من الصور ويعتبرها من أعلى الصور، إن عرف أدلة الشافعي وتعامل مع الدليل كدليل. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده. أضيق شوية الأولاني كان ينظر في الدليل، لكنه هو زي اللي بيتفقه على مذهب الشافعي رحمه الله، وبعد ذلك حين يفتي وجد الدليل في خلاف مذهب الشافعي أخذ بهذا الدليل اللي في خلافه. الصورة الثانية هنا بيقول لك لا، هو بس الأدلة اللي عارف أدلة الشافعي بس مش أكثر من ذلك، فقال هذا مجتهد بس مقيد بمذهب الشافعي وبأدلة الشافعي رحمه الله، هذا اللي أقل من الأول. الحالة الثالثة ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس، كأنه عايز يقول الحالة الثانية دي اللي هو بيختار فيها بين الوجوه اللي في المذهب ويمكن يعرف يخرج، وحتلاقي كلمة تخرج كتير، يقول لك هنا ويخرج عليه كذا. أي يخرج عليه؟ التخريج على نص الإمام في مسألة من المسائل، كأن الإمام في مسألة في الباب الفلاني أفتى بكذا، مثلا فرضنا مسألة من مسائل الشبهة الشكوك والشبهات، فأفتى في أبواب العبادات بكذا وأفتى في أبواب المعاملات بفتوى أخرى، ما فيش فيها نص شرعي في المسألة اللي هو تكلم عنها، لكن عنده نصوص إمامه، لما دي هو ينظر فيها وجد إنه الفتوى اللي في أبواب المعاملات أليق بالعبادات منها في المعاملات، فراح أخذ بهذه المسألة في هذه الأبواب، مع أن الإمام كان فتوى في العبادات بحالة وفي المعاملات بحالة تانية. فرضنا هذا الشيء، يبقى الآن نقول هو خرج على مذهب إمامه، ما هو لو أخذ بنص الإمام في المعاملات يبقى أخذ بنص الإمام بدليل الإمام، لكن هو ما خدش ده، أخذ بنى على قول آخر الإمام في مسائل أخرى غير مسألة الباب، يقول لنا خرج على المسألة في الحاجة الفلانية وجها من الوجوه هنا في باب العبادات مثلا، أو خرج على باب العبادات عند الإمام مسألة في المعاملات في المكان الفلاني، فنسمي هذا التخريج. ده اللي هي المرتبة الثانية والأولى لهم التخريج. المرتبة الثالثة بيقول لك لا، لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بالأدلة، قام بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهل ويزيف، لكنه قصر عن هؤلاء السابقين، إنه كنظر وتعامل مع الدليل أقل من السابقين، فقال هذا رتبة متأخرة عن الأول والثاني. الحالة الرابعة قال إنه الشارح اللي بيشرح الكتاب يفهم الكتاب، يعرف يحرر المشكلات دي معناها كده، لكن هو مقيد بالمذهب في كل شيء، ما يعرفش يخرج عن قوي أقل، هو بينقل الشيء اللي فيه، هذا أقل من السابقين. يقول لنا هذه أصناف المفتين التي ذكرها. فصل في أحكام المفتين. يقول الإفتاء فرض كفاية. فرض كفاية يعني البلد إذا قام فيها واحد بالفتوى خلاص سقط الاسم، ما فيش حد قام بالفتوى، رفض الجميع، يأسم الجميع، يأسم الجميع، يبقى فرض كفاية. يقول إذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، ليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، يعني حيقوم بفرض كفاية خلاص يسقط الاسم عن الآخر. وإن لم يحضر غيره فوجهان أصحهما لا يتعين، يعني عايز يقول فرضنا أن إنسان ذهب إلى مسجد المساجد، يا شيخ افتيني في الشيء الفلاني، والشيخ يعرف هذا الشيء ولكن مش فاضي الآن أن يجاوب، مش فاضي وساب، هل يأسن في هذا الشيء؟ والله أنه مش فاضي. نقول إذا تعين عليه ما فيش غيره يجيب في المنطقة كلها في المكان كله يبقى يتعين عليه أن يجيب، لا في غيره يجيب لا لا يتعين، ليس فرض عين، فرض عين إذا لم يوجد غيره يجيب في هذا الشيء. يقول إذا أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه، ثم اللي ينبغي على الإنسان ألا يفتي إلا بما يستيقنه، فإذا كان الأمر فيه إشكال لا يفتي، لا يفتي إلا إذا تعينت عليه الفتوى يبقى خلاص يجتهد في النهاية ويفتي. طيب هذا تعينت عليه فاجتهد وأفتى ثم رجع عن هذا الشيء، الذي استفتاه إما عمل وإما لم يعمل. إذا كان هذا الذي استفتى لم يعمل بهذه الفتوى بعد وعرف أن المفتي رجع عنها، يلزمه أنه لا يعمل بها، لا يجوز له يعمل. زي مثلا واحد ذهب للمفتي ويسأل أنه طلق زوجته للمرة الثالثة، أنه قال لها اعتبري نفسك طالق، حصل عند المفتي شيء من الشك، اعتبري نفسك طالق يعني يبقى مش طالق، يبقى هنا ما وقعت شهادة الطلقة، وبعدين رجع نفسه قال اعتبري نفسك طالق تكون معناها إيه غير أنها طالق؟ لا، بعد ما أفتى رجع في كلامه قلت تعال أنا رجعت هذه طالق. هل للمستفتي أن يقول لا أنا هاخذ القول الأول أحلى؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك. فهنا المعنى أنه إذا أفتي بشيء ووجد المفتي أنه أخطأ يبقى هو خطأ الفتوى الأولى وغيرها بالفتوى الثانية. إذا أفتى بشيء ثم رجع عنهم ولم يكن هذا عمل بهذه الفتوى يبقى على ذلك لا يجوز له أن يعمل بها لأنه عرف أنه رجع عنها. هنا بيقول لك وكذا إنكح بفتوى، إنكح يعني النكاح ده من أخطر الأمور، النكاح خطير جدا، فلذلك لما نقول الأصل في الفروج الأصل إيه فيها؟ الحرمة، مش كده؟ والأصل في الحيوان الحرمة، لغاية ما يأتي الدليل على الإباحة، إن هذا الحيوان يجوز أكله، معزة كلها، خروف، بشروط أنها تزكى ويذكر اسم الله عز وجل عليها، يبقى لابد من الذبح وذكر اسم الله عز وجل عليها، يبقى الأصل الحرمة لغاية ما يثبت الدليل المبيح، يبقى الحظر حتى يأتي المبيح. فهنا بيقول لنا أنه إذا المفتي أفتى بشيء ورجع عن هذا الشيء وهذا لم يكن عمل به وعرف أن المفتي رجع يبقى رجع عنه، طيب لا هو عمل به وكان من أبواب النكاح، هنا لابد من المفارق، ما يقولش خلاص أخذت بهذا الشيء. المفتي قد ينسى، قد لا يخطر على باله الشيء، مثلا إنسان ذكر أنه فلانة هذه ربيبة بنت زوجتي والزوجة توفيت وبنت الزوجة هذه من واحد تاني أجنبي وأنه كانت قاعدة برا مش قاعدة عندي في البيت، هل يجوز لنا أتزوجها ولا ما يجوز لنا أتزوجها؟ هنا المفتي يستحضر أي وربائبكم التي في حضوركم نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. حصلوا لخبطة، قال التي في حضوركم، طب دي مش في حضرك، يبقى بره، يبقى يجوز لك. فلما رجع نفسه وجد من الآية لما عكست، فقالت فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، فالقيد هو في الدخول فقط وعدم الدخول، والربيبة في الحجر ليس قيدا. رجع نفسه، قال لا أنا غلطان في هذا الشيء، كان التاني تزودها، الآن يقول ما أنا بعمل بفتوى القديمة، لا لا، لابد من فرقة، الفتوى كانت خطأ، الفتوى كانت نتيجة استعجال ونتيجة خطأ، يبقى يرجع عنها. وإن كان، يبقى هنا في مسائل النكاح بيرجع، إن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لازم المستفتي نقض عمله. ده هنا بقى إذا كان مسألة أخرى، إما يكون المفتي غاب عنه الدليل القاطع اللي في المسألة ثم تذكره بعد ذلك، لا، اللي أنا قلت ده مخالف لكتاب الله، مخالف لنص النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على المستفتي أن يرجع حتى لو كان عمل بهذا الشيء. لكن إذا كان لم يعمل بها يبقى خلاص مطلب أولى، لأن إذا عمل يرجع طالما إنه الدليل قطعي. لكن الأمر المفتي متشكك بين دليلين، والله يدوس كذا ويدوس كذا، ولكن أنا أميل إن إيه، افعل، راح فعل، بعد كده قال لا والله أنا الآن أميل لأنك لا تفعل، طالما إن الحكاية ليس فيها نص قطعي فيها، داز الآخر إنه لا يرجع، طالما إن هذا بيقول أنا أميل إنه يفعل أو لا يفعل، وما قالش بشيء قاطع فيه الأمر. مسألة يقول لنا يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه. يحرم التساهل في الفتوى، يحرم. المفتي مش طالع عشان يقول للناس اعملوا اللي انتوا عايزينه، كل حاجة لنفسك في عمله، في إمام قال كذا وإمام قال كذا، وأي حاجة ما فيش حال، ما هي مختلف بها من العلماء، لا لا لا. المفتي يخرج عشان يقول للناس هذا حلال وهذا حرام، كما قال الله سبحانه. المفتي يخرج الناس، والله أنا أقول أنا مذهبي شافعي، أقول أنا مذهبي حنبلي، أقول بأنه كذا وكذا. أما عندنا عند الشافعي يقول لا يجوز، وعند الأحناف يجوز، وطالما فتوى أفتى بها حد يعمله. لم يقل أحد من أهل الرسوخ في العلم مثل هذا الكلام الفارغ، انه اللي انت عايزه اعمله، اي حاجه من انت عايزه، الاحناف قالوا كده، او اعمل اي عالم قال في المساله اعمل بها، هذا خطا. ليس دين الله محلا للعب، الانسان يلعب بدين الله، اعمل اللي انت عايزه، كله صح. فيسال الانسان هذا الفلاني صح ولا، كله صح، حتى لو افتى بها عالم واحد، كل هذا التساهل والتلاعب بدين الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يحل ذلك. يمكن ياتي كلام في مثل هذا الشيء بعد ذلك ان شاء الله. من التساهل الا يتثبت، وأن يسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفة بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. يعني فرضنا إنه هو عارف المسألة أصلا، تكررت كذا مرة، فواحد يسأله الآن عنها، وخلاص أدب لا مانع من ذلك. لكن التهور في القول إنه طالما أن أنا تسألت يبقى لازم أجاوب، لا، مش طالما تسألت لازم أجاوب. وكان الأئمة، الإمام مالك يسأل في 50 مسألة يجاوب في أكثر بإني لا أدري، لا أدري. وهنا العلم والرسوخ والخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب نكمل دي ونختم بدين النهارده إن شاء الله. يقول لنا من التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه. إن إنسان عايز يرخص للناس بأي حالة عشان فلان ده صاحبي أرخص له في هذا الشيء، وهذا لا يحل. أما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوه، فذلك حسن. وذكرنا بعض الحيل اللي في التخليص من الأيمان بأشياء معينة، يعني فعل ذلك إذا كان الأمر أمر إعانة على تقوى على طاعة لا مانع، الأمر إعانة على معصية الله سبحانه والتحايل على الدين واستحلال ما حرم الله، هذا حرام. يقول سفيان رحمه الله إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. هذا كلام جميل وله معنى. النبي يقول لك كده، العلم مين العالم؟ العالم الذي يرخص للناس بدين الله سبحانه. إنسان مسافر وبعدين في الطريق إنه هل يجب علي أن أنا أصلي الجماعة وأنا مسافر، فيقوم العالم يقول لك والله أفضل أنك تصلي جماعة، لكن لا يجب عليك طبعا أنك في السفر، لما تنزل اجمع ظهر مع عصر أو اجمع مغرب مع عشاء. الترخيص بما في الدين مش بحاجة تانية، مش هيقول للإنسان صلي 5 صلوات مع بعض في آخر النهار، هذا لا يحل أن يقوله. إنسان يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر ما هو جمع الخمس صلوات صلىها بعد المغرب الخمس صلوات بما فيها العشاء بعد ذلك جاء وقته فصلىها، نقول هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه بعد ذلك لما أنزل الله عز وجل صلاة الخوف، فصار الأمر صلي ما تجمعش صلاة نهارية مع صلاة ليلية. فقلنا العلم عندنا الرخصة من العالم الثقة يرخص للناس بما في دين الله، فأما التشديد فيحسن كل واحد، التجديد أنه يشدد على الناس ويعسر عليهم كل واحد يحسن التجديد، لكن الترخيص بالصواب بالحق من دين الله هذا الذي لا يعرفه إلا العلماء. يقول لنا ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها، ده الإمام النووي بينبه قبل ما يشرح في الفقه، فيقول الحيلة السريدية، ابن سريد إمام من أئمة الشافعية، رجل عالم ورجل عظيم، ولكن وقع في مسألة خطيرة فالنووي بينبه عليها قبل ما يدخل في الفقه، يقول لك من الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها، قبل عشان ما تقولش شافعي وكده، لا أنا بقول لك هو من الأول هذا شافعي ابن سريد في هذه المسألة لا يحل أن يقول أحد بهذه الحيلة. إيه الحيلة؟ الحيلة إنه كان يعني يقول للناس اللي عايز ما يطلقش مراته يقول هذا الصيغة، إذا أنا طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثة، إذا طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثة، إذا طلقت أنت طالق ثلاثة، طيب أربعة، أربعة إيه اللي هخلي دي ما تقعش يعني، ليه ما تقعش؟ لذلك شن على العلماء هذه المسألة اشتهرت جدا وألفوا في الردود عليها الكثير، فيقصد هذه حيلة غير مشروعة سقط فيها ابن سريد رحمة الله عليه، وما كان يقصد أنه يحلل الناس الحرام، ولكن يعني ذكاؤه أحيانا يخون صاحبه فيقع في الشيء الخطأ فقال هذه الشيء، فإذا بالمترخصين يأخذونها عشان ما حدش طلق حد بقى أبدا، الرجل ما طلقش مراته خلاص، إذا قال لها هذا الشيء إذا طلقها ألف تطلية إذا منع دين الله سبحانه تبارك وتعالى، بدل دين الله، أصبح يجوز أن يطلق بما براحته، ما هوش الطلاق مرتان، فإن طلقها فلا تحل له، لا بأصبح يطلق براحته طالما قال هذه الكلمة، شنع العلماء هذه الفتوى ومن حقهم طبعا يشنعوا على ذلك، ولا يجوز الإفتاء بمثلها، ولكن هنا بيان بس إيه اللي تقال وإيه الرد في ذلك الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.